الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار في الحديث 85 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشتمل على دعاء السفر، وهو دعاء عظيم مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم أن يقوله إذا أراد السفر، إذا ركب دابته مسافرا، وهو دعاء فيه التفويض إلى الله عز وجل والالتجاء إليه وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى والتسديد والكفاية. تضمن مطالب عظيمة جليلة يأتي بيانها وإيضاحها. ويحسن أن يذكر مع هذا الدعاء الذي هو دعاء السفر، أن يذكر معه دعاء ركوب الدابة الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بسند ثابت عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقال له دعاء الركوب، ركوب الدابة، سواء ركبها ليسافر أو ركبها لمصلحة داخل البلد لا للسفر، يقال له دعاء الركوب. والذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا يقال له دعاء السفر، يقال عندما يركب المرء الدابة ليسافر. في حديث علي رضي الله عنه سنن مهمة عظيمة تتعلق بركوب الدابة في كل مرة، والدابة يتناول المركوبات القديمة، البغال والحمير والخيل والإبل، ويتناول المركوبات الحديثة سواء منها ما كان يمشي على الماء أو في الهواء أو يمشي على الأرض من أنواع المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. فمن السنة كما في حديث علي أن المسلم إذا وضع رجله في الركاب موضع القدم حتى يطع عليه وينهض على الدابة أن يسمي، أن يقول بسم الله، والباء باء الاستعانة، أي أركب هذه الدابة مستعينا بالله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه جل في علاه. بالنسبة لركوب السيارة، إذا أدخل قدمه في السيارة يسمي، هذا مقام وضع الرجل في الركاب في الدابة، إذا أدخل رجله في السيارة يقول بسم الله. وفي الطائرة أو القطار أو الباخرة أو غيرها إذا دخل مع بابها يسمي، يقول بسم الله. ثم إذا جلس على المقعد، سواء مقعد السيارة أو مقعد الطائرة أو مقعد القطار أو السفينة أو غيرها، إذا جلس على المقعد يحمد الله سبحانه وتعالى. التسمية هذه استعانة في أول الركوب، والحمد هذا ثناء على الله مع حب له سبحانه على هذه النعمة وتيسير هذا المركوب، فيجلس حامدا لله سبحانه وتعالى مستشعرا نعمة الله عليه وتيسيره لهذا المركوب الذي سينقله لمصلحته والحاجة التي هو ذاهب إليها. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مطيقين، لولا أن الله سخره. والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. التسبيح تنزيه لله وتقديس له سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي سخر لنا هذا، أي تنزه الذي يسر هذا المركوب وسخره عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل أمر يتنافى مع كماله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لولا أن الله سخر ما كنا مطيقين. هذا الحديد الذي تراه ينقل الناس إما سيرا على الأرض أو طيرانا في الهواء ويحمل من الخلق أعدادا، لولا تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسيره لما حصل ذلك، فيستحضر المرء نعمة الله عز وجل بهذا التسخير وهذا التيسير. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآن هو ركب الدابة ليسير في مصلحة أو لسفر، فهذا يذكره بالمنقلب إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وكما قال أهل العلم لا يأمن من ركب الدابة، قالوا ذلك في الناقة قديما ونحوها من تلك المركوبات، قالوا لا يأمن أن تميل به أو تعثر فيسقط ويهلك. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث مثل قصة الذي وقصته الناقة فمات، يأتي في أحاديث سقوط الرجل من على الدابة وموته، قالوا لا يأمن من ركب الدابة أن يسقط ويموت. إذا كانوا قالوا ذلك قديما، فماذا يقال في شأن السيارات وغيرها من المركوبات، وما يخفى على الناس الحوادث التي حصدت من البشر ما لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلا يأمن الإنسان، ولهذا يتذكر المنقلب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إلى الله عز وجل. وتذكر المنقلب عند إرادة السفر أو نحوه مفيد جدا للإنسان، لأن تذكر المنقلب دائما يعين العبد على إصلاح العمل والبعد عن الزلل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هاذم اللذات، لأن هذا التذكر يعين المرء على إصلاح عمله والتهيؤ للقاء ربه سبحانه وتعالى. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما قدمت، هذا يتعلق بالسفر، يتعلق بالسفر، يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والشيخ رحمه الله تعالى تناول هذه الألفاظ التي في الدعاء بالشرح الواضح والبيان البين. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه.
هذا الآن شرح مجمل لمحتويات هذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك.
نعم، يعني هذا افتتاح للسفر بالتكبير، لأن في حديث علي بن أبي طالب، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. كبر ثلاثا أي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر ثلاث مرات. والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، وأنه جل وعلا الكبير المتعال، مثل ما جاء في حديث عدي بن أبي حاتم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، قال: يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهذا فيه أن معنى الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، لا شيء أكبر من الله، وأنه سبحانه وتعالى الكبير العظيم الذي لا أكبر منه جل في علاه. ولهذا من السنة أن يفتتح السفر بالتكبير، ويكرر التكبير ثلاث مرات، وهذا فيه سر مهم في دخول المرء في السفر مفتتحا له بالتكبير، أن يدخل سفره معظما لربه، أن يدخل سفره معظما لربه سبحانه وتعالى. وإذا دخل السفر وهو معظم لله عز وجل كان ذلك معونة له على ماذا؟ على صلاح الحال في السفر، على صلاح حاله في سفره. يكبر ثلاثا، وهذا افتتاح للسفر بالتكبير لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح عليه السلام للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كلها من نعم الله وتسخيره. يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها.
نعم. هنا قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذه كلمات عظيمة قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى إرشادا من الله جل وعلا للعباد، أن يستذكروا نعمة هذه المركوبات: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا إرشاد إلهي، إرشاد من الله عز وجل في القرآن الكريم، أننا في كل مرة نركب الدابة نستوي على متنها لتستووا على ظهوره، هذا عائد على الفلك وعائد على الأنعام، وأيضا ما سخره الله سبحانه وتعالى للعباد من أنواع المركوبات، فإذا استوى على ظهرها أي جلس على متنها يسبح الله هذا التسبيح: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكما تقدم التسبيح هو تنزيه لله، التسبيح هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. الذي سخر لنا هذا، يعني لولا تسخير الله وتيسيره لما تحقق للعبد انتفاع به ولا تيسر له ركوب ولا انتقال، لكن كل ذلك من تسخير الله وتيسيره سبحانه وتعالى. الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، معنى مقرنين أي مطيقين، ما كنا نطيق ذلك لولا أن الله سخره ويسره. فهذا فيه استشعار نعمة التسخير والمنة بأن يسر هذه المركوبات سبحانه وتعالى لعباده. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا فيه تذكر المنقلب، وهذا ذكر دل عليه القرآن وجاءت به السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يشرع للمسلم في كل مرة يركب متن الدابة أو المركوب أيا كان من مثل ما قال الشيخ من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين أي مطيقين. فلو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة. ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد.
قول الله عز وجل في هذه الآية أو في هذا الإرشاد في هذه الآية: وما كنا له مقرنين، هذا فيها العناية بذكر النعمة والتسخير والتيسير منه سبحانه وتعالى حتى يشكر المنعم على ما يسر وذلل سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون المرء في كل مرة يركب فيها الدابة أن يستشعر أن الله هو الذي سخرها له وجعله مطيقا لأن ينتقل بها ويحركها، تحمله من مكان إلى مكان، مطيعة له بتسخير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه استشعار الضعف والعجز، وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى. روى ابن أبي الدنيا في كتاب له مطبوع يقال له العقوبات، ذكر فيه أنواع من العقوبات التي وقعت. ففي الكتاب روى عن سليمان ابن يسار أن قوما كانوا في سفر، فلما ارتحلوا قالوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. عملوا بهذا الإرشاد الإلهي والسنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فأحسنوا إحسانا عظيما، قالوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن القوم معهم رجل له ناقة رازم، له ناقة رازم، ناقة الرازم أي ضعيفة هزيلة، ناقة الرازم، معه ناقة الرازم، فقال ما قال مثلهم: سبحان الذي سخر لنا هذا، قال: أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا. أما أنا، هم يقولون سبحان الذي سخر لنا هذا، سمعهم، لما سمعهم قال: أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا، أي مطيقا، كان يقول: ما أحتاج أن أقول مثلكم سبحان الذي سخر لنا هذا. فجاءت العقوبة فورا، ولهذا أوردها رحمه الله في كتاب العقوبات، قال: فمضت به فدقت عنقه. فهذه القصة التي ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، أنا أحببت أن أذكرها في هذا الموطن لهدف، وأذكرها نصيحة للشباب خاصة. الآن بعض الشباب خاصة حديث القيادة للسيارة وهو في فتوته وفي شبابه، يركب السيارة وينظر إلى مهارته في القيادة، وأنه يحسن الالتواء بالسيارة في المضايق والدخول السريع ولف السيارة سريعا، ويرى أنه ماهر وأنه مطيق. أنا أنصح الشاب نصيحة محب أن يحذر من إهلاك نفسه وإهلاك المسلمين، ولا ينظر إلى مهارته ولا ينظر إلى كونه مطيق، فهو عبد ضعيف ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا كم من الشباب اعتمد على مهارته في القيادة فهلك وأهلك آخرين، أعداد هلك وأهلك آخرين، يمشي متهورا مندفعا ويلف بالسيارة لفات يعني شديدة، ثم يفاجأ في طريقه بأمور ما يتمكن إطلاقا من السلامة منها فيهلك ويهلك، فيهلك ويهلك. ولهذا أنصح الشاب إذا ركب السيارة أول ما يقول بسم الله، وإذا جلس على المقعد يقول الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا ينظر إلى مهارته، لا ينظر إلى حذقه، لا ينظر إلى دربته بالقيادة، لا يلتفت إلى هذا، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي، لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
نعم، يعني هذه فائدة يلمح إليها الشيخ، أن قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أنت الآن في سفر وتقول في استقبال سفرك وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فأنت الآن في سفر حسي دنيوي، فتذكر نفسك مع هذا السفر الحسي الدنيوي بالسفر إلى الله، لأن كل منا في سفر إلى الله، كل منا في سفر إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا السفر الحسي الدنيوي يذكر بالسفر الذي هو إلى الله، ويمضي العبد فيه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأعماله التي قدم في هذه الحياة. ولهذا في آيات الحج قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لأسفاركم الحسية وتذكروا أن هناك سفرا إلى الله، وخير زاد لذاك السفر هو تقوى الله، فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. هذا من المعاني المستفادة، ومنها الذي أشرت إليه سابقا وهو تذكر المنقلب، لأن الإنسان في سفره ما يأمن من أخطار الطريق، وأيضا ما يترتب على ركوب الدابة من سقوط أو حوادث أو نحو ذلك، ما يأمن ذلك، فيذكر نفسه بالمنقلب حتى يكون هذا التذكر معونة له على ماذا؟ على إصلاح العمل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله، وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة.
هذا أول دعاء بدأ به أدعية السفر عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر والتقوى جمع بين هذين اللفظين، البر والتقوى، والجمع بينهما يفيد دلالة البر على الأعمال الصالحة بكل أنواعها وجميع تفاصيلها، والتقوى تجنب المنهيات، والتقوى تجنب المنهيات والأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترقا فكل منهما يتناول معنى الآخر، ولهذا البر والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالبر يشمل فعل المأمور وترك المنهي، والتقوى يشمل فعل المأمور وترك المنهي إذا ذكر كل منهما مفردا. إذا جمع بينهما يكون البر متناولا لفعل المأمورات والتقوى متناولا لترك المنهيات. فيسأل الله سبحانه وتعالى في سفره أن يوفقه في هذا السفر للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبه الآثام والمعاصي، وأن يجنبه الآثام والمعاصي. وسفر استقبله المسافر بهذا الدعاء صادقا مع الله سبحانه وتعالى سفر مبارك، سفر مبارك. نعم.
قال رحمه الله: ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته.
قال الشيخ رحمه الله: ثم سأل الله الإعانة وتهوين السفر. سأل الله الإعانة يعني بعد أن سأل الله التوفيق للعمل الصالح في سفره والبعد عن العمل السيء والآثام، بعد ذلك سأل الله عز وجل الإعانة وتهوين السفر. قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا، هون علينا سفرنا هذا. السفر كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، وفيه مصاعب وفيه شدائد وفيه تفاصيل قد يكون بعضها متعب للإنسان أو مؤلم أو غير ذلك. فسأل الله عز وجل التهوين، أن يهون عليها السفر بتخفيف الهموم والمشاق والبركة في السير حتى يقطع المسافات الطويلة. وأيضا طلب طي البعد، طي بعد السفر، وأن يقيض له من أسباب الراحة في سفره والتيسير ما يتحقق به ذلك له في سفره. قال رحمه الله: فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه. كم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه، يعني لما يصل الإنسان إلى 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 بغيته أو البلدة التي هو قاصدها يصل وما يجد أن 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 السفر أخذ منه جهدا عظيما ومشقة عظيمة، يجد أن خفف عليه السفر. فكم من سفر امتد أياما كثيرة، امتد أياما كثيرة، هذا في الأسفار الأولى. أما الآن في زماننا هذا ما هناك أيام في الأسفار، حتى من أقصى الدنيا، حتى من أقصى الدنيا الطائرات هذه التي يسرها الله سبحانه وتعالى في اليوم الواحد أو بعض اليوم أو كثير من اليوم يقطع المسافات، يقطع المسافات الطويلة، يمر بالمحيطات ويمر بالمدن ويمر ب وفي ساعات يصل إلى تلك المسافات ما كان يوصل منها إلا بعد أشهر طوال، بعد أشهر طوال. فيسر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل الحديثة. قال: كم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، صار أصعب من كل صعب. إذا ما ثمة إلا تيسير الله سبحانه وتعالى عونه لعبده. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، أو مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم.
هذا كالتفريع لما قبله، هذا كالتفريع لما قبله، لما طلب تهوين السفر وطي البعد والتيسير فيه، قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر أي ما يكون من في الأسفار من مشاق وصعوبات وشدائد وأتعاب. وكآبة المنظر أي الحزن الذي يصيب الإنسان للمنظر الذي يؤلمه، للمنظر الذي يؤلمه. يعني الحزن في الغالب لأشياء ينظر إليها يراها الإنسان فتجلب له حزنا، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر. نعم.
قال رحمه الله: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور.
قوله: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وسوء المنقلب هذا معطوف على ما قبله، والذي قبله تعوذ، فقوله وسوء المنقلب أي وأعوذ بك من سوء المنقلب، وأعوذ بك من سوء المنقلب، فهو معطوف على ما قبله: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، أي وأعوذ بك من كآبة المنظر. وسوء المنقلب أي وأعوذ بك من سوء المنقلب، من سوء المنقلب أي ما يسوء المرء في منقلبه، ومنقلبه أي رجوعه إلى أهله، لأن الإنسان قد يرجع إلى أهله فيفاجأ بأمور تؤلمه حصلت له أو حصلت لبعض أهله في أثناء سفره، فيألم في سواء في أهله أو في ولده أو في ماله أو في ماله، فيتعوذ بالله أن ينقلب ويرجع إلى بلده فيفاجأ بأشياء تؤلمه سواء في أهله أو في ولده أو في ماله. قال: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجها كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف.
نعم. هذه الكلمات الأربع: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه كان يقولها عليه الصلاة والسلام في رجوعه من سفره وعوده إلى أهله، إذا ركب من البلد التي ذهب إليها راجعا يأتي بدعاء السفر المتقدم كاملا، يقول عند الرجوع، ويزيد عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الإياب الرجوع، الإياب الرجوع، فهو يسأل الله عز وجل في رجوعه هذا أن يكون رجوعا مستصحبا للتوبة ومستصحبا للتوبة إلى الله عز وجل، وملازمة العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى. آيبون تائبون عابدون تائبون، أي من ذنوبنا وتقصيرنا وزللنا. ولا يأمن الإنسان أن يكون في سفره حصل له من الخطأ أو من الزلل فيرجع تائبا إلى الله عز وجل، ويرجع أيضا في هذا العهد عابدون، هذا عهد يرجع بهذا العهد أن يكون ملازما للعبادة. هذا ليس مجرد كلام يقال، وإنما هذا عهد من العبد، عابدون يعني أرجع عابدا لك، فيوفي بذلك، يرجع إلى بلده عابدا لله عز وجل، عابدا لله، لا يرجع إلى بلده وهو في المنقلب يقول عابدون ويدخل بلده عاصيا لربه سبحانه وتعالى، بل يدخل صادقا فيما قال عابدا لله سبحانه وتعالى. وقوله لربنا حامدون، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا. تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه أنه لما جلس على المقعد قال الحمد لله، فهذا فيه الحمد في أول الركوب، وهذا حمد في الانتهاء، فيكون بدأ بالحمد وختم بالحمد، فهو حامد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف به أولا في قوله لربنا حامدون.
كما اعترف بها
أولا في قوله لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
هذا حديث عظيم يتعلق بعبادة الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بيت الله الحرام الحجة التي عرفت بحجة الوداع أدى المناسك، والناس من حوله يرون أفعاله عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر لهم صلى الله عليه وسلم قوله: لتأخذوا عني مناسككم، أي انظروا إلى أفعالي وأعمالي وتنقلاتي في الحج وخذوا عني هذه الأعمال، متأسين مقتدين، لتأخذوا عني مناسككم. هذا في الحج نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي عموم الطاعات قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء العمل مخالفا للهدي لم يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر.
نعم، يعني فقط أنبه أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني في ما يتعلق ببيانه لهذا الحديث اقتصر على نقل عظيم جدا ومفيد للغاية من القواعد النورانية لابن تيمية رحمه الله، فيه خلاصة لأعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
أي أنه عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. نعم.
قال رحمه الله: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعل أو يحلوا من إحرامهم أحسن الله إليكم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
فلا أحل حتى أنحر.
فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة. وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بنى المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، هناك بينه وبين الموقف نحو ميل، فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حين نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم.
نعم، يعني حتى يتسع وقت الوقوف والذكر. نعم.
قال رحمه الله: ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر علي رضي الله عنه فنحر الباقي وكان 100 بدنة، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى.
فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. يمكن أيضا أن يقال ومكة، المواقف التي في الحج: عرفة ومزدلفة ومنى ومكة. هذه كم؟ أربعة أو ستة؟ نعم، أربعة أو ستة: عرفة ومزدلفة ومنى ومكة. هذه ستة الآن، لأن عرفة واحد ومزدلفة واحد ومنى اثنين بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، ومكة اثنين عند الصفا وعند المروة. فهذه ستة مواقف في الحج يشرع فيها الوقوف والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. ستة مواقف: واحد في عرفة، وواحد في مزدلفة، واثنين في منى، واثنين في مكة في الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها.
لم ينقل أن أخاها اعتمر، مع أنه صاحبها في المشوار كاملا، وأيضا لم ينقل أن الصحابة قالوا: ما دمنا سننتظر نكسب عمرة أخرى، فلم يفعلوا ذلك، وإنما الذي اعتمرت عائشة وحدها رضي الله عنها لظرف خاص بها. نعم.
قال رحمه الله: وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقوم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة،
ولم يقم بعد أيام التشريق، يعني سافر، لم يقم من الإقامة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. انتهى كلامه إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه، والله أعلم.
نعم، يعني هذه خلاصة أوردها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتابه القواعد النورانية في سياق حجة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان صفتها على وجه الاختصار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار في الحديث 85، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. قال: وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشتمل على دعاء السفر، وهو دعاء عظيم مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم أن يقوله إذا أراد السفر، إذا ركب دابته مسافرا، وهو دعاء فيه التفويض إلى الله عز وجل والالتجاء إليه وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى والتسديد والكفاية. تضمن مطالب عظيمة جليلة يأتي بيانها وإيضاحها. ويحسن أن يذكر مع هذا الدعاء الذي هو دعاء السفر أن يذكر معه دعاء ركوب الدابة الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بسند ثابت عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقال له دعاء الركوب، ركوب الدابة، سواء ركبها ليسافر أو ركبها لمصلحة داخل البلد لا لسفر، يقال له دعاء الركوب. والذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا يقال له دعاء السفر، يقال عندما يركب المرء الدابة ليسافر. في حديث علي رضي الله عنه سنن مهمة عظيمة تتعلق بركوب الدابة في كل مرة، والدابة يتناول المركوبات القديمة، البغال والحمير والخيل والإبل، ويتناول المركوبات الحديثة سواء منها ما كان يمشي على الماء أو في الهواء أو يمشي على الأرض من أنواع المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. فمن السنة كما في حديث علي أن المسلم إذا وضع رجله في الركاب موضع القدم حتى يطع عليه وينهض على الدابة أن يسمي، أن يقول بسم الله، والباء باء الاستعانة، أي أركب هذه الدابة مستعينا بالله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه جل في علاه. بالنسبة لركوب السيارة، إذا أدخل قدمه في السيارة يسمي، هذا مقام وضع الرجل في الركاب في الدابة، إذا أدخل رجله في السيارة يقول بسم الله. وفي الطائرة أو القطار أو الباخرة أو غيرها إذا دخل مع بابها يسمي، يقول بسم الله. ثم إذا جلس على المقعد، سواء مقعد السيارة أو مقعد الطائرة أو مقعد القطار أو السفينة أو غيرها، إذا جلس على المقعد يحمد الله سبحانه وتعالى. التسمية هذه استعانة في أول الركوع، والحمد هذا ثناء على الله مع حب له سبحانه على هذا على هذه النعمة وتيسير هذا المركوب، فيجلس حامدا لله سبحانه وتعالى مستشعرا نعمة الله عليه وتيسيره لهذا المركوب الذي سينقله لمصلحته والحاجة التي هو ذاهب إليها. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، مقرنين أي مطيقين لولا أن الله سخره. والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. التسبيح تنزيه لله وتقديس له سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي سخر لنا هذا، أي تنزه الذي يسر هذا المركوب وسخره عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل أمر يتنافى مع كماله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لولا أن الله سخر ما كنا مطيقين. هذا الحديد الذي تراه ينقل الناس إما سيرا على الأرض أو طيرانا في الهواء ويحمل من الخلق أعدادا، لولا تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسيره لما حصل ذلك، فيستحضر المرء نعمة الله عز وجل بهذا التسخير وهذا التيسير. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآن هو ركب الدابة ليسير في مصلحة أو لسفر، فهذا يذكره بالمنقلب إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وكما قال أهل العلم لا يأمن من ركب الدابة، قالوا ذلك في الناقة قديما ونحوها من تلك المركوبات، قالوا لا يأمن أن تميل به أو تعثر فيسقط ويهلك. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث مثل قصة الذي وقصته الناقة فمات، يأتي في أحاديث سقوط الرجل من على الدابة وموته. قالوا لا يأمن من ركب الدابة أن يسقط ويموت. إذا كانوا قالوا ذلك قديما، فماذا يقال في شأن السيارات وغيرها من المركوبات، وما يخفى على الناس الحوادث التي حصدت من البشر ما لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن الإنسان، ولهذا يتذكر المنقلب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إلى الله عز وجل. وتذكر المنقلب عند إرادة السفر أو نحوه مفيد جدا للإنسان، لأن تذكر المنقلب دائما يعين العبد على إصلاح العمل والبعد عن الزلل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تذكروا هاذم اللذات، لأن هذا التذكر يعين المرء على إصلاح عمله والتهيؤ للقاء ربه سبحانه وتعالى. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما قدمت هذا يتعلق بالسفر، يتعلق بالسفر، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بهذا الدعاء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والشيخ رحمه الله تعالى تناول هذه الألفاظ التي في الدعاء بالشرح الواضح والبيان البين. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه.
هذا الآن شرح مجمل لمحتويات هذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم، فقوله كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك.
نعم، يعني هذا افتتاح للسفر بالتكبير، لأن في حديث علي بن أبي طالب، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. كبر ثلاثا أي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ثلاث مرات. والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، وأنه جل وعلا الكبير المتعال، مثل ما جاء في حديث عدي بن أبي حاتم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، قال يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ ثم قال له يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله؟ وهذا فيه أن معنى الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، لا شيء أكبر من الله، وأنه سبحانه وتعالى الكبير العظيم الذي لا أكبر منه جل في علاه. ولهذا من السنة أن يفتتح السفر بالتكبير ويكرر التكبير ثلاث مرات، وهذا فيه سر مهم في دخول المرء في السفر مفتتحا له بالتكبير، أن يدخل سفره معظما لربه، أن يدخل سفره معظما لربه سبحانه وتعالى. وإذا دخل السفر وهو معظم لله عز وجل كان ذلك معونة له على ماذا؟ على صلاح الحال في السفر، على صلاح حاله في سفره، يكبر ثلاثا. وهذا افتتاح للسفر بالتكبير لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات، وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح عليه السلام للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كلها من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها وخصوصا وقت مباشرتها.
نعم، هنا قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذه كلمات عظيمة قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى إرشادا من الله جل وعلا للعباد، أن يستذكروا نعمة هذه المركوبات وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا إرشاد إلهي، إرشاد من الله عز وجل في القرآن الكريم، أننا في كل مرة نركب الدابة نستوي على متنها لتستووا على ظهوره، هذا عائد على الفلك وعائد على الأنعام، وأيضا ما سخره الله سبحانه وتعالى للعباد من أنواع المركوبات، فإذا استوى على ظهرها أي جلس على متنها يسبح الله هذا التسبيح سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكما تقدم التسبيح هو تنزيه لله، التسبيح هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. الذي سخر لنا هذا، يعني لولا تسخير الله وتيسيره لما تحقق للعبد انتفاع به ولا تيسر له ركوب ولا انتقال، لكن كل ذلك من تسخير الله وتيسيره سبحانه وتعالى. الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، معنى مقرنين أي مطيقين، ما كنا نطيق ذلك لولا أن الله سخره ويسره. فهذا فيه استشعار نعمة التسخير والمنة بأن يسر هذه المركوبات سبحانه وتعالى لعباده. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا فيه تذكر المنقلب، وهذا ذكر دل عليه القرآن وجاءت به السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يشرع للمسلم في كل مرة يركب متن الدابة أو المركوب أيا كان من مثل ما قال الشيخ من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين أي مطيقين. فلو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد.
قول الله عز وجل في هذه الآية أو في هذا الإرشاد في هذه الآية: وما كنا له مقرنين، هذا فيها العناية بذكر النعمة والتسخير والتيسير منه سبحانه وتعالى حتى يشكر المنعم على ما يسر وذلل سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون المرء في كل مرة يركب فيها الدابة أن يستشعر أن الله هو الذي سخرها له وجعله مطيقا لأن ينتقل بها ويحركها تحمله من مكان إلى مكان مطيعة له بتسخير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيها استشعار الضعف والعجز، وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى. روى ابن أبي الدنيا في كتاب له مطبوع يقال له العقوبات، ذكر فيه أنواع من العقوبات التي وقعت. ففي الكتاب روى عن سليمان ابن يسار أن قوما كانوا في سفر، فلما ارتحلوا قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. عملوا بهذا الإرشاد الإلهي والسنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فأحسنوا إحسانا عظيما، قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن القوم معهم رجل له ناقة رازم، له ناقة رازم، ناقة الرازم أي ضعيفة هزيلة، ناقة الرازم معه ناقة الرازم، فقال ما قال مثله سبحان الذي سخر لنا هذا، قال أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا. أما أنا، هم يقولون سبحان الذي سخر لنا هذا، سمعهم، لما سمعهم قال أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا أي مطيقا، كان يقول ما أحتاج أن أقول مثلكم سبحان الذي سخر لنا هذا. فجاءت العقوبة فورا، ولهذا أوردها رحمه الله في كتاب العقوبات، قال فمضت به فدقت عنقه، فمضت به فدقت عنقه. فهذه القصة التي ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، أنا أحببت أن أذكرها في هذا الموطن لهدف، وأذكرها نصيحة للشباب خاصة. الآن بعض الشباب خاصة حديث القيادة للسيارة وهو في فتوته وفي شبابه، يركب السيارة وينظر إلى مهارته في القيادة، وأنه يحسن الالتواء بالسيارة في المضايق والدخول السريع ولف السيارة سريعا، ويرى أنه ماهر وأنه مطيق. أنا أنصح الشاب نصيحة محب أن يحذر من إهلاك نفسه وإهلاك المسلمين، ولا ينظر إلى مهارته، ولا ينظر إلى كونه مطيق، فهو عبد ضعيف، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا كم من الشباب اعتمد على مهارته في القيادة فهلك وأهلك آخرين، أعداد هلك وأهلك آخرين، يمشي متهورا مندفعا ويلف بالسيارة لفات يعني شديدة، ثم يفاجأ في طريقه بأمور ما يتمكن إطلاقا من السلامة منها، فيهلك ويهلك، فيهلك ويهلك. ولهذا أنصح الشاب إذا ركب السيارة أول ما يقول بسم الله، وإذا جلس على المقعد يقول الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا ينظر إلى مهارته، لا ينظر إلى حذقه، لا ينظر إلى دربته بالقيادة، لا ينتفت إلى هذا، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي، لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
نعم، يعني هذه فائدة يلمح إليها الشيخ، أن قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أنت الآن في سفر وتقول في استقبال سفرك وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فأنت الآن في سفر حسي دنيوي، فتذكر نفسك مع هذا السفر الحسي الدنيوي بالسفر إلى الله، لأن كل منا في سفر إلى الله، كل منا في سفر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا السفر الحسي الدنيا يذكر بالسفر الذي هو إلى الله، ويمضي العبد فيه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأعماله التي قدم في هذه الحياة. ولهذا في آيات الحج قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا لأسفاركم الحسية وتذكروا أن هناك سفرا إلى الله، وخير زاد لذاك السفر هو تقوى الله، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. هذا من المعاني المستفادة، ومنها الذي أشرت إليه سابقا وهو تذكر المنقلب، لأن الإنسان في سفره ما يأمن من أخطار الطريق، وأيضا ما يترتب على ركوب الدابة من سقوط أو حوادث أو نحو ذلك، ما يأمن ذلك، فيذكر نفسه بالمنقلب حتى يكون هذا التذكر معونة له على ماذا؟ على إصلاح العمل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله، وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة.
هذا أول دعاء بدأ به أدعية السفر عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر والتقوى جمع بين هذين اللفظين، البر والتقوى، والجمع بينهما يفيد دلالة البر على الأعمال الصالحة بكل أنواعها وجميع تفاصيلها، والتقوى تجنب المنهيات، والتقوى تجنب المنهيات والأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترقا فكل منهما يتناول معنى الآخر، ولهذا البر والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالبر يشمل فعل المأمور وترك المنهي، والتقوى يشمل فعل المأمور وترك المنهي، إذا ذكر كل منهما مفردا. إذا جمع بينهما يكون البر متناولا لفعل المأمورات، والتقوى متناولا لترك المنهيات. فيسأل الله سبحانه وتعالى في سفره أن يوفقه في هذا السفر للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبه الآثام والمعاصي، وسفر استقبله المسافر بهذا الدعاء صادقا مع الله سبحانه وتعالى سفر مبارك، سفر مبارك. نعم.
قال رحمه الله: ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته.
قال الشيخ رحمه الله: ثم سأل الله الإعانة وتهوين السفر. سأل الله الإعانة، يعني بعد أن سأل الله التوفيق للعمل الصالح في سفره والبعد عن العمل السيء والآثام، بعد ذلك سأل الله عز وجل الإعانة وتهوين السفر. قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا، هون علينا سفرنا هذا. السفر كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، وفيه مصاعب وفيه شدائد وفيه تفاصيل قد يكون بعضها متعب للإنسان أو مؤلم أو غير ذلك. فسأل الله عز وجل التهوين، أن يهون عليها السفر بتخفيف الهموم والمشاق والبركة في السير حتى يقطع المسافات الطويلة. وأيضا طلب طي البعد، طي بعد السفر، وأن يقيض له من أسباب الراحة في سفره والتيسير ما يتحقق به ذلك له في سفره. قال رحمه الله: فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه، هونه. كم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه، يعني لما يصل الإنسان إلى 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 بغيته أو البلدة التي هو قاصدها، يصل وما يجد أن 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 السفر أخذ منه جهدا عظيما ومشقة عظيمة، يجد أن خفف عليه السفر. فكم من سفر امتد أياما كثيرة، امتد أياما كثيرة، هذا في الأسفار الأولى. أما الآن في زماننا هذا ما هناك أيام في الأسفار، حتى من أقصى الدنيا، حتى من أقصى الدنيا الطائرات هذه التي يسرها الله سبحانه وتعالى في اليوم الواحد أو بعض اليوم أو كثير من اليوم يقطع المسافات، يقطع المسافات الطويلة، يمر بالمحيطات ويمر بالمدن ويمر ب وفي ساعات يصل إلى تلك المسافات ما كان يوصل منها إلا بعد أشهر طوال، بعد أشهر طوال. فيسر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل الحديثة. قال: كم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، صار أصعب من كل صعب. إذا ما ثمت إلا تيسير الله سبحانه وتعالى وعونه لعبده. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، أو مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم.
هذا كالتفريع لما قبله، هذا كالتفريع لما قبله، لما طلب تهوين السفر وطي البعد والتيسير فيه قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر أي ما يكون من في الأسفار من مشاق وصعوبات وشدائد وأتعاب. وكآبة المنظر أي الحزن الذي يصيب الإنسان للمنظر الذي يؤلمه، للمنظر الذي يؤلمه. يعني الحزن في الغالب لأشياء ينظر إليها يراها الإنسان فتجلب له حزنا فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر. نعم.
قال رحمه الله: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور.
قوله: وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وسوء المنقلب هذا معطوف على ما قبله، والذي قبله تعوذ، فقوله وسوء المنقلب أي وأعوذ بك من سوء المنقلب، وأعوذ بك من سوء المنقلب فهو معطوف على ما قبله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، أي وأعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب، أي وأعوذ بك من سوء المنقلب. من سوء المنقلب أي ما يسوء المرء في منقلبه، ومنقلبه أي رجوعه إلى أهله، لأن الإنسان قد يرجع إلى أهله فيفاجأ بأمور تؤلمه حصلت له أو حصلت لبعض أهله في أثناء سفره، فيألم في سواء في أهله أو في ولده أو في ماله أو في ماله، فيتعوذ بالله أن ينقلب ويرجع إلى بلده فيفاجأ بأشياء تؤلمه سواء في أهله أو في ولده أو في ماله. قال وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجها كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف.
نعم، هذه الكلمات الأربع: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه كان يقولها عليه الصلاة والسلام في رجوعه من سفره وعوده إلى أهله، إذا ركب من البلد التي ذهب إليها راجعا يأتي بدعاء السفر المتقدم كاملا يقول عند الرجوع، ويزيد عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الإياب الرجوع، الإياب الرجوع، فهو يسأل الله عز وجل في رجوعه هذا أن يكون رجوعا مستصحبا للتوبة ومستصحبا للتوبة إلى الله عز وجل وملازمة العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى. آيبون تائبون عابدون، تائبون أي من ذنوبنا وتقصيرنا وزللنا، ولا يأمن الإنسان أن يكون في سفره حصل له من الخطأ أو من الزلل فيرجع تائبا إلى الله عز وجل، ويرجع أيضا في هذا العهد عابدون، هذا عهد يرجع بهذا العهد أن يكون ملازما للعبادة. هذا ليس مجرد كلام يقال، وإنما هذا عهد من العبد، عابدون يعني أرجع عابدا لك، فيوفي بذلك، يرجع إلى بلده عابدا لله عز وجل، عابدا لله، لا يرجع إلى بلده وهو في المنقلب يقول عابدون ويدخل بلده عاصيا لربه سبحانه وتعالى، بل يدخل صادقا فيما قال عابدا لله سبحانه وتعالى. وقوله لربنا حامدون، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا. تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه أنه لما جلس على المقعد قال الحمد لله، فهذا فيه الحمد في أول الركوب، وهذا حمد في الانتهاء، فيكون بدأ بالحمد وختم بالحمد، فهو حامد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف به أولا في قوله لربنا حامدون. كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
هذا حديث عظيم يتعلق بعبادة الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بيت الله الحرام الحجة التي عرفت بحجة الوداع أدى المناسك، والناس من حوله يرون أفعاله عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر لهم صلى الله عليه وسلم قوله: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، أي انظروا إلى أفعالي وأعمالي وتنقلاتي في الحج وخذوا عني هذه الأعمال متأسين مقتدين، لتأخذوا عني مناسككم. هذا في الحج نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي عموم الطاعات قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء العمل مخالفا للهدي لم يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر.
نعم، يعني فقط أنبه أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني في ما يتعلق ببيانه لهذا الحديث اقتصر على نقل عظيم جدا ومفيد للغاية من القواعد النورانية لابن تيمية رحمه الله، في خلاصة لأعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
أي أنه عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. نعم.
قال رحمه الله: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم
ويجعل
أو يحلوا من إحرامهم أحسن الله إليكم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وقال أيضا إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
فلا أحل.
صلى الله عليه وسلم. فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة. وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بنى المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، هناك بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حين نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم.
نعم، يعني حتى يتسع وقت الوقوف والذكر. نعم.
قال رحمه الله: ثم وقف عند قزح، وهو جبل مزدلف الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى، فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر علي رضي الله عنه فنحر الباقي، وكان 100 بدنة. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى.
فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. يمكن أيضا أن يقال ومكة، المواقف التي في الحج عرفة ومزدلفة ومنى ومكة. هذه كم؟ 4 أو 6؟ نعم، 4 أو 6: عرفة ومزدلفة ومنى ومكة، هذه 6 الآن، لأن عرفة 1 ومزدلفة 1 ومنى 2 بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، ومكة 2 عند الصفا وعند المروة، فهذه 6 مواقف في الحج يشرع فيها الوقوف والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، 6 مواقف: 1 في عرفة، و1 في مزدلفة، و2 في منى، و2 في مكة في الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها.
لم ينقل أن أخاها اعتمر، مع أنه صاحبها في المشوار كاملا، وأيضا لم ينقل أن الصحابة قالوا ما دمنا سننتظر نكسب عمرة أخرى، فلم يفعلوا ذلك، وإنما الذي اعتمرت عائشة وحدها رضي الله عنها لظرف خاص بها، لظرف خاص بها. نعم.
قال رحمه الله: وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقوم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة،
ولم يقم بعد أيام التشريق يعني سافر، لم يقم من الإقامة. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. انتهى كلامه إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه، والله أعلم.
نعم، يعني هذه خلاصة أوردها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتابه القواعد النورانية في سياق حجة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان صفتها على وجه الاختصار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.